أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، ما زلنا في كتاب التوحيد، وتوقفنا عند قول المصنف عليه رحمة الله تبارك وتعالى: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما، وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قال بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. ومن الممكن أن تطبق سنن كما ضبطها البعض ولها معنى، رواه الترمذي وصححه. هذا الباب استمرار في ذكر الشركيات المنافية للتوحيد التي ابتدأها الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى. باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما، يعني تبرك أي طلب البركة وطلب هذا الخير واعتقده من هذا المدعو. قال: من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما، يعني وما أشبه هذا. فهذا الباب معقود في التبرك بالشجر وبالحجر وبغيرهما من الأشياء. فهل هو جائز أم لا؟ بطبيعة الحال الإمام يقول هذا غير جائز، فهذا عياذا بالله من الشركيات، أن يطلب الإنسان البركة من غير رب العزة تبارك وتعالى. فلا شك أن هذا من الشركيات، ولهذا عقد الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى هذا الباب في النهي عن التبرك بالشجر والحجر والآثار وغيرها من الأمور. ثم برهن على هذا بآية من كتاب الله تبارك وتعالى وبحديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأما الآية فقوله تعالى، قال: وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة. أفرأيتم اللات والعزى، أفرأيتم يعني أخبروني عن هذه الأصنام، هل هي نافعة أم ضارة؟ أفرأيتم اللات والعزى. اللات في ضبطها قولان، فقيل هي اللات هكذا بالتخفيف، وقيل هي اللات أي بتجديد التاء. فأما المعنى الأول اللات، فكما قال البعض: هي صخرة بيضاء منقوش عليها، كان العرب أو كانت العرب تأتيها ويعني تتبرك بها وتقدم لها القرابين. هذا المعنى الأول وهو معنى التخفيف. وأما على المعنى الثاني وهو بالتجديد اللات، فنسبة إلى رجل كان يلت السويق إلى الحجاج، يعني كان يصنع لهم الطعام. فلما مات هذا الرجل بنى الناس على قبره مسجدا وتبركوا به وتقربوا إليه بالذبائح ونحو ذلك. يقول الله عز وجل: أفرأيتم اللات والعزى، فرأيتم هذا اللات الذي تعبدونه، والعزى شجرة كانت بين مكة وبين الطائف، كانت تعبد أيضا، عليها أسطار وكان الناس يحجون إليه. أفرأيتم اللات والعزى ومنات، منات هذا صنم بين مكة وبين المدينة. فيقول الله عز وجل: أرأيتم هذه الآلهة التي تعبدونها، أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى. لما قال الثالثة الأخرى؟ لحقارتها، يعني هذه أيضا منات الثالثة الأخيرة المتأخرة الحقيرة التي تعبدونها، ألكم الذكر وله الأنثى؟ يعني هل تجعلون لله تبارك وتعالى الشيء الرديء عندكم وفي اعتقادكم وهم الإناث؟ يعني تقتلون الإناث وتقولون هن بنات الله أو الملائكة بنات الله، وأن هذه الإناث التي تولد منا تكون لله، وأما الذكر الذي هو ممدوح من عندكم فتجعلونه لله تبارك وتعالى. تلك إذن قسمة ضيزة، هذه قسمة جائرة، استجعلون لله تبارك وتعالى ماذا؟ الأشياء الرديئة، وتجعلون لكم الخيرات، وتجعلون لكم الشيء الحسن، فهذه إذن قسمة جائرة بالنسبة لله. قال تلك إذن قسمة ضيزة، إن هي إلا أسماء، اللات والعزة ومنات، ما هي إلا أسماء أنتم الذين سميتمونها بهذه الأسماء؟ أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى، لكم الذكر وله الأنثى، تلك إذن قسمة ضيزة، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. هذه اللات والعزى إن نقضت عنها تجد أنها مجرد أسماء سماها الآباء والأجداد، وأنتم سرتم على منوالهم. قال إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، يعني من حجة ولا برهان، ولم يجعل الله تبارك وتعالى هذه الآلهة المدعوة وهذه القبور المدعوة من دون الله تبارك وتعالى برهان على وجوده تبارك وتعالى. لأنهم ماذا كانوا يفعلون ويعتقدون؟ ما كانوا يعتقدون أن اللات والعزى ومناء يخلقوا ويرزقوا، وإنما يعلمون أن الخالق والرازق هو رب العزة تبارك وتعالى، ولكنهم يتخذون اللات والعزى ومناء وسائط بينهم وبين الله تبارك وتعالى، فيقولون هذه الآلهة تقربنا من الله زلفا، فيتقربون بها كما يفعل عباد القبور الآن، يقولون نحن لا نعبد الله تبارك، لا نعبد هذا القبر، وإنما نعبد الله، وأن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت، ولكننا نتخذ صاحب هذا القبر واسطة بيننا وبين الله تبارك وتعالى. وهذا عين ما كان يقوله أهل الجاهلية، فهم أيضا ما كانوا يعتقدون في الله والعزة ومنات أنها تخلق وترزق، وإنما يعتقدون أنها واسطة بينهم، ويتخذون هذه الأصنام واسطة بينهم وبين رب العزة تبارك وتعالى. إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، إلا الظن، ظنهم بآبائهم، هو رأى أبوه ماذا يعبد هذه الأصنام ويتقرب إلى الله تبارك ويتقرب بها إلى الله، هكذا يدعي، وهذه سنة هالكة، هم يسيرون على نهج الآباء ويسيرون بهذا الظن الحسن بآبائهم. قال أي يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى، لقد جاءكم من الله عز وجل نور، وجاءكم من الله عز وجل برهان، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء بهذا القرآن ليبين للناس، وهذا هو الهدى، وليس ما تدعون في هذه الأصنام، وإنما الهدى جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الآن في هذه الآية دليل على تحريم التبرك بالشجر والحجر واعتبار هذا من الشرك. لماذا؟ لأن هذا اللات والعزى ومنات ما هي إلا أحجار، أشياء لا تعقل، فمنع الله عز وجل وعاب من يتخذها ويتقرب إليها ويتبرك بها، فكان بطبيعة الحال ما غيرها أدنى منها، بل هو مثلها تماما. ثم سلنا في هذا الباب بحديث أبي واقد الليث، وفيه يقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، حنين المكان المعروف الذي قاتل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبيلة هوازن في القصة المشهورة والغزوة المشهورة. قال ونحن حدساء عهد بكفر، وأنا عاوز أقتضع حدساء عهد بكفر بين معكوفتين، وتحفظ هذا الذي أقول عن ظهر قلم. فقد بين واعتذر الصحابي هاهنا لهؤلاء الصحابة الذين طلبوا هذا الكفر عياذا بالله أنهم حدساء عهد بكفر،
يعني لسه أسلموا ثم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فغابت عنهم أمور كثيرة من أمور التوحيد. فقال ماذا؟ وأنبه وأذكر لك كلام حسن في أخريات الباب، يقول: ونحن حدثاء عهد بكفر، يعني قريب عهدنا بالكفر، ما زلنا يعني في كفر ثم أسلمنا قريبا، فلم ندر عن أمور الدين الشيء الكثير. فقال ماذا؟ قال: وللمشركين سدرة يعكفون عندها ويموطون بها أسلحتهم. أهل الشرك في فسطاطهم اتخذوا شجرة يتبركون بها، وعلقوا على هذه الشجرة أناطوا بها الأسلحة. لماذا؟ تبركا بهذه الشجرة، فهم يتبركون بها على عادة أهل الجاهلين. قال: يقال لها ذات أنواط. ذات أنواط، طبعا أنواط جمع نوط، وسميت بهذا لكثرة ما يناط عليها من الأسلحة وغيرها، فسميت ذات أنواط. قال: فمررنا بسدرة، بشجرة مماثلة لهذه الشجرة. فماذا قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، اجعل لنا هذه الشجرة نتبرك بها وننوط عليها الأسلحة كما يفعل أهل الشرك، كما يفعل أهل الشرك. شوف، هل هم اتخذوا شجرة وأناطوا بها الأسلحة وتبركوا بها؟ لم يفعلوا هذا، وإنما طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم وفقط. هل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أناطوا هذه الأسلحة بهذه الشجرة؟ الأسلحة مش المسبحة، لا ركز معايا، ما تسرحش مع الرأس. طيب، قال ماذا؟ قال: فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. هنا السؤال: هل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اتخذوا هذه الشجرة وأناطوا بها الأسلحة وتبركوا بها؟ السؤال لا، وإنما طلبوا فقط من النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأولى. عد إلى أول الحديث تجد: حدثاء عهد بكفر. إذن هذان ضابطان لا بد أن يحفظا. الأمر الأول أنهم حدثاء عهد بكفر، الأمر الثاني أنهم لم يقعوا أو لم يفعلوا هذا الشرك، وإنما طلبوه من النبي صلى الله عليه وسلم. أقول هذا لماذا؟ لأن بعض الناس يستدل بهذا الحديث بغض النظر عن مسألة العذر بالجهل ثابتة في التوحيد أو لا، مش دي القضية هنا، لكن المسألة أن بعض الناس يأخذ هذا الحديث ويعمم الاستدلال به على العذر بالجهل مطلقا، وهذا كلام غير صحيح. لماذا؟ لهذا الذي ذكرته. احنا قلنا ايه؟ قلنا ان جل اهل العلم المعاصرين يستدلون بهذا الخبر على العذر بالجهل مطلقا، ولكن اذا تاملنا هذا الحديث تاملا حسنا يجد ان فيه فقره هامه وهي حدثاء عهد بكفر. فهذا دال على أن الطلب إنما كان من طائفة مخصوصة وهم حدثاء عهد بكفر، يعني لسه أسلموا ثم طلبوا هذا الطلب الكفري عياذا بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا الإمام القرطبي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في تفسيره ماذا قال؟ قال عند قوله تعالى: وجاوزنا لبني إسرائيل البحر الآيات، قال وهذا نظير قول جهال الأعراب. قول من؟ جهال الأعراب، حينما رأوا سدرة فقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فتنبأ. يبقى الآن وصفهم القرطبي بماذا؟ بجهال الأعراب، يعني الناس لسه أسلموا، ولم يقع هذا بطبيعة الحال من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأصحاب النبي الذين لازموه، وإلا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم عذرهم بمثل هذا الطلب، وإنما عذرهم لأنهم حدثاء عهد بكفر. الشيخ محمد حامد الفقي عليه رحمة الله تبارك وتعالى له كلام حسن وله فهم حسن حقيقة لهذا الحديث. يقول ماذا تعليقا، وهذا من تعليقه على فتح المجيد، يقول إيه؟ يقول: ليس ما طلبوه من الشرك الأصغر، ولو كان منه لما جعله النبي صلى الله عليه وسلم نظير قول بني إسرائيل اجعل لنا إلها وأقسم على ذلك، بل هو من الشرك الأكبر. هذه الأولى، أن ما طلبه هؤلاء الصحابة من الشرك الأصغر ولا الأكبر؟ لا شك أنه من الشرك الأكبر، لأنهم يطلبون عبادة إله، والنبي صلى الله عليه وسلم مثل لهم بهذه الآية. قال ماذا؟ كما أن ما طلبه بنو إسرائيل من الأكبر، وإنما تنبأ، وإنما لم يكفروا أو نعم وإنما لم يكفروا بطلبهم لأنهم حدثاء عهد بالإسلام، ولأنهم لم يفعلوا ما طلبوه. هذه الأولى والثانية، أولا أنهم حدثاء عهد بالإسلام، الثانية أنهم ما فعلوا هذا الذي طلبوه، ولأنهم لم يفعلوا ما طلبوه ولم يقدموا عليه، بل سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فتأمل. هكذا قال. إذا الآن من المجمع عليه أن حدثاء العهد بالإسلام، وأن من سكن في البادية فلا يدري عن أمور الدين شيء كمن سكن في البلاد الغربية ونحو ذلك، كلا القسمين إن جهل بعض الأمور المعلومة من الدين بالضرورة قد يعذر بهذا. يعني مثلا إنسان يعيش في بلاد الهند أو في بلاد الصين أو نحو ذلك، وغابت عنه بعض الفرائض، مثل إيه؟ يقول: والله أنا لا أدري، أظن أن صيام رمضان هذا سنة. طب أنت تعيش فين؟ والله أنا أعيش في مثلا في بلد كذا بعيدة جدا عن بلاد أهل الإسلام، وما فيش أي حد يعلمني، أنا بس عرفت الإسلام عن طريق كذا وكذا فأسلمت لله رب العالمين. هل هذا يعذر بجهله؟ ليعذر بجهله. طيب إنسان يعيش بين أظهرنا ها هنا في بلادنا، وقال: والله أنا ما أظن أن الصيام فرض، صيام رمضان سنة، من أراد أن يصوم صام، ومن أراد أن يفطر أفطر، هل هذا يعذر بجهله؟ لا يعذر بجهله. لماذا؟ لأنه يعيش بين أظهر أهل الإسلام، فالتقصير جاء من قبله. وأما الأول فالتقصير واقع بغير اختياره، لا يوجد من يعلمه أمور الدين. لماذا؟ لابد أن نفهم هذا الحديث هذا الفهم الصحيح. فقال النبي: الله أكبر، إنها السنن، يعني سنن الخلق، لأن الأمر يدور ويعود الشرك عياذا بالله، ويعود الإلحاد، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في غير حديث أن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق عياذا بالله. أناس يقولون إيه؟ الله الله، لا يدرون عن الدين إلا كلمة الله سمعوها من الآباء والأجداد، حتى لا يدري ما معنى هذه الكلمة، وإنما يعلم أن هناك كلمة تقال إيه؟ الله الله، من هو الله؟ أين الله؟ لا يدري عن هذا شيء، وعلى هؤلاء تقوم الساعة. قال: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. قال: لا تركبن سنن من كان قبلكم، أو سنن سنن من كان قبلكم، يعني طرق من كانوا قبلكم، تتبعون طرق النصارى، طرق اليهود، طرق بعض أهل الشرك، تتبعون مثل هذا. إذن هذا الحديث فيه دليل على أن التبرك بالأشجار وغيرها هذا شرك عياذا بالله، لابد أن يجتنبه المسلم. بل الآن الإمام بيسوق، نركز مع بعض، الإمام بيسوق الآن هذه الأمور الشركية التي تقع في التوحيد بعدما أصل في الأبواب الماضية للتوحيد والتفويض منه ونحو ذلك. قال: باب ما جاء في الذبح لغير الله، وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، وقوله: فصل لربك وانحر. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من غير منار الأرض. وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجاوزه أحد حتى يقرب إليه شيئا. قالوا لأحدهما قرب، قال ليس عندي شيء أقرب. قالوا قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر قرب، قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. هذا الباب معقود في الذبح لغير الله تبارك وتعالى. بداية الحديث طبعا أو هذا الباب مناسب لكتاب التوحيد، لأنه يتحدث عن نوع من أنواع الشرك المضاد للتوحيد، هذا مناسبته. ما جاء في الذبح لغير الله، يعني ما جاء من الوعيد في الذبح لغير الله تبارك وتعالى. الذبح هذا عبادة من العبادات، وبرهن الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى بهذه الآيات ليدل على أنه عبادة من العبادات، فصل لربك وانحر، وغير ذلك من الآيات التي ساقها. طالما أن الذبح عبادة فلا بد ألا يصرف إلا لرب العزة تبارك وتعالى، وإنما يكون الذبح له جل ثناؤه. فقال وقوله تبارك وتعالى قل إن صلاتي، الصلاة المعروفة بالهيئة المعروفة وداخل فيها الدعاء أيضا، ونسكي، النسك الذبح، ومحياي ومماتي يعني ما أموت عليه من الإيمان والعمل الصالح، وما أحيا عليه في هذه الحياة من العبادات ونحو ذلك، لله رب العالمين خالص لوجهه تبارك وتعالى لا شريك له في هذه العبادات التي أقربها إلى الله، فلا أتقرب بعبادة إلى غيره ولا أشرك في هذه العبادة معه أحد. تنبه، فقال لله رب العالمين ونبه، لأنك ممكن تتقرب إلى العبادة لغير وجه الله أصلا، هذا شرك. ومن الممكن أن تتقرب بهذه العبادة له ولغيره، ولهذا قال لا شريك له، يبقى لابد أن تخلص، هذه الأولى. وثانيا لابد أن ألا تشرك معه في هذه العبادة شيئا. قال وبذلك أمرت، يعني أمرني ربي تبارك وتعالى بهذا الذي أقول، وهو الإخلاص، إخلاص العبادات له جل ثناؤه، وأنا أول المسلمين، يعني أول من يمتثل لهذا الأمر أنا. إذا مناسبة الآية أنها تدل على أن الذبح عبادة، وطالما أنه عبادة فلا يصرف إلا لله تبارك وتعالى، فلا يصرف إلا له، يكون الذبح له جل ثناؤه. فصل لربك وانحر، فصل لربك لا لغيره، طالما أن الصلاة لله فحينها لابد أن يكون غيرها من العبادات له جل ثناؤه. فصل لربك وانحر، يعني وانحر لربك تبارك وتعالى، أي اذبح لربك تبارك وتعالى. يأمر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخلص له في صلاته وذبيحته مخالفا لأهل الشرك، فهم يتقربون بهذه الذبائح لله ولغيره، يقولون هذه لله وأيضا مع الله غيره، كما يفعل بعض الناس الآن، يقولون والله إحنا نتقرب بهذه العبادة له جل ثناؤه، ولكن أيضا نقدمها إلى هذا الإيه؟ إلى هذا القبر، أو إلى هذا الولي، أو إلى هذا الصنم، نتقرب بها إلى هذا حتى تصل إلى رب العزة تبارك وتعالى. ولماذا لا تذبحها لله تبارك وتعالى وحده؟ يقول أما أنا فأخشى ألا يتقبل الله تبارك وتعالى مني، فأنا أذبحها لهذا الولي وهو يقربها إلى الله تبارك وتعالى بالنيابة عني، وهذا هو عياذا بالله الشرك. وإنما يتقرب من هذا الذي جعل بين العبد وبين الله واسطة؟ الله لم يجعل واسطة بينك وبينه، وإنما الدعاء لله، العبادة تكون له جل ثناؤه. ثم ذكر حديث علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله يعني طرد الله عز وجل من رحمته من ذبح لغير الله من الأولياء الصالحين والطالحين من الجن، أي عبادة، أي عبد من العباد ذبحت له هذه الذبيحة، لعن الله من ذبح لغير الله. هذا هو الشاهد من الحديث، الإمام ذكر هذا الحديث لهذه الفقرة. ثم لعن الله من لعن والديه، يدخل في الوالدين هنا إيه؟ الأب والأم، وإن علوا يعني الجد والجدة وجد الجدة ونحو ذلك إلى آخره. وأيضا يدخل هنا اللعن بمعنى أنك تلعن أنت الأم أو الأب عياذا بالله، أو تلعن أحدهما فيكون بسبب هذا اللعن لعن والديك. كل هذا يدخل في هذا الباب، يعني تسب رجل بأمه فبطبيعة الحال ماذا سيفعل؟ سوف يسب أمك، فأنت تسببت الآن في لعن ماذا؟ في لعن الأم أو الأب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما الصحابة طبعا لا يعلموا إيه؟ سب الأم والأب أبدا، بل تقديس الآباء والأجداد. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن من أكبر الكبائر أن ينعن الرجل والديه، فاستغرب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو يسب الرجل أباه؟ هو في حد يشتم أبوه؟ طبعا هذا مستنكر عند مين؟ عند العرب، وهم في كفرهم يستنكرون هذا، لا يفعلون هذا. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بصورة هذا الذي يتصوره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يسب الرجل أبو الرجل فيسب إيه؟ فيسب أباه، وبهذا يقع المحظور. ولعن الله من آوى محدثا، من آوى محدثا، رجل كما قالها هنا ممكن بالكسر محدثا أو محدثا. محدثا يعني جاني رجل يجني ويفجر بالناس ثم يأوي إليك فتحفظه عندك وتخبئه عندك، رجل يكون صاحب بلايا ثم تتسطر عليه ملعون. أو محدثا بمعنى إيه؟ الأمر المبتدع في الدين يأوي ويحفظ هذا الأمر المبتدع، يعني وهذا أمر جلل، رجل قائم على بدعة فتأتي بهذا الرجل القائم على بدعة وتربيه وتحفظه ويعني وتأويه عندك بمالك وجاهك ونحو ذلك، عياذا بالله مثل هذا ملعون. ولعن الله من غير منار الأرض، هذا له فهمان. الفهم الأول أن يغير الإنسان منار الأرض، يعني علامات الطريق، كما يفعل البعض الآن، يعني يكون الاتجاه يسارا إلى مثلا المكان الفلاني فيروح يغير السهم إلى مكان آخر فيضل الناس، هذا عياذا بالله ملعون. هذه الأولى، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أن يكون للإنسان حدود معه ومع جاره، فماذا يفعل؟ فيغير هذه الحدود حتى يهضم حق إيه؟ حق أخوه، كلاهما ملعون. لعن الله من ذبح لغير الله، التقرب بالذبح إلى غير الله تبارك وتعالى هذا يعني من الكفر عياذا بالله، وهذا من أكبر يعني من مقدمات الكبائر كما يقول الشراح. الذبح لغير الله محرم شديد التحريم، وهو إلى الكفر أقرب، وهو من مقدمات الكبائر كما يقول أهل العلم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. ثم حديث أخير، حديث أخرجه الإمام أحمد، ها هنا قال رواه أحمد، رواه أحمد في الزهد وابن أبي شيبة في مصنفه، من حديث سلمان من قوله وليس مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وسلمان الفارسي رضي الله عنه وارضاه أخبر أهل العلم وحكوا عنه أنه يعني يقص عن أهل الكتاب، فلا يقول لهذا الحديث حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالأشبه أنه موقوف أو مرسل. طريق طارق بن شهاب، طارق بن شهاب رأى النبي ولم يروي عنه، فحديثه من مراصيد الصحابة. ضف إلى هذا أن الناس حال تخريج الحديث لم يطلعوا على يعني المرجع الذي أشار إليه الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب، ذبابة تسببت في دخول رجل النار، ودخل النار رجل في ذباب، يعني رجل دخل الجنة بسببها ورجل دخل النار بسببه. ومعنى الأثر صحيح، يعني لو حدث هذا فصحيح، يعني المعنى الإجمالي له صحيح، ولكنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ وأنا أسكت في أحاديث العقيدة دائما، يعني حتى لا تطبق على أحد لابد أن تطلع على الروايات وتنظر نظر صحيح إلى المعنى الإجمالي للحديث. شوف، مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجاوزه أحد حتى يقرب له شيئا، يبقى تنبه، هم الآن يعبرون على طريق مفهوم؟ هذا الطريق لا يعبره أحد إلا أن يقرب إلى هذا الصنم شيء. هل في هذا المعنى إكراه؟ لا يوجد في هذا المعنى إكراه، لأنك إن لم ترد أن تتقرب إلى هذا الصنم فعد ولا تعبر هذا الطريق. يبقى مش المعنى اللي أنت إيه أخذوا هذا الرجل وقالوا لا بد أن تقرب إلى إيه إلى هذا الصنم، فقرب فدخل النار. طيب خلاص يبقى فيش إكراه في الكفر، يبقى كيف يعذر المكره؟ مفهوم؟ يبقى هذا معنى غير صحيح لو فهمنا بهذا الصورة. لكن الصورة كما يلي: إن أردت أن تعبر هذا المكان فقرب إلى هذا الصنم، وإن لم ترد فعد ولا تقرب شيء. فماذا فعل؟ رجل قرب إلى هذا، ورجل قال لا لا أقرب شيئا وسوف أعبر، فحينها وقع الضرر عليه وقتل كما ترى. فكان الأول في النار والثاني في الجنة الذي تقرب بهذا يعني إلى غير الله تبارك وتعالى. ونأخذ من هذا أمر. نأخذ من هذا أمر تنبه أن الإنسان لو تقرب بشيء قليل، لو تقرب بشيء قليل جدا يعني دراهم معدودة أو طعام أو أشياء قليلة جدا، يعني يضرب لي مثال دايما لو تقربت بالشموع ونحو ذلك تقربا ونزرا كما سوف يأتي الآن إلى السيدة نفيسة أو الحسين أو نحو ذلك، شايف مثل هذه الأمور اللي أنت ممكن تشتريها بجنيهات معدودة توقعك عياذا بالله في ماذا؟ في الشركيات، بسبب أمور لا تتجاوز الجنيهات القليلة وبسببها يقع الإنسان عياذا بالله في الشرك. هذا المعنى صحيح. الذبح لغير الله على ضربين: الضرب الأول شرك أكبر عياذا بالله، وهو أن يتقرب الإنسان إلى غير الله بهذا الإيه؟ بهذه الذبيحة. الأمر الثاني أن يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، يعني إيه؟ يعني يأتي مثلا إلى قبر من القبور بيذبح فيه لغير الله، يقول والله أنا سوف أذبح لله لا لهذا القبر، لكن أنا سوف أذبح عند هذا الإيه؟ عند هذا القبر. هذه معصية وليست بكفر، احفظوا هذا. يبقى المخالف والكفر هو أن يذبح لغير الله، لكن إن ذبحت لله تبارك وتعالى خالصا لوجهه جل ثناؤه ولكن في مكان يذبح فيه لغير الله فهذه معصية تصل إلى حد الإيه؟ إلى حد الكبيرة، لأنها زريعة إلى الشركيات عياذا بالله. وهذا هو الباب الذي عقده الإمام بعد هذا الباب، فقال: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. وتأخذ من هذا قاعدة عامة: لا تتعبد في مكان يعبد فيه غير الله تبارك وتعالى. وهذه هي الأمثلة التي جاء بها الإمام، وهذه هي الشواهد التي جاء بها الإمام. وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. تنبه، الباب معقود في ماذا؟ في الذبح لله. تنبه، الذبح لمن؟ احنا الباب اللي فات الذبح لغير الله، هنا الذبح لله تبارك وتعالى، لكن بمكان يذبح فيه لغير الله تبارك وتعالى. يبقى مناسبة الباب انه تابع للباب الذي قبله، وانه معصية من المعاصي وليس بكفر. تنبه، يبرهن على هذا الباب بآية: لا تقم فيه أبدا، لا تقم فيه أبدا، يعني لا تصلي في مسجد الضرار هذا أبدا. لمسجد أسس يعني بني على التقوى يعني على طاعة الله ورسوله من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، يعني الذين يتطهرون من الأنجاس الحسية والمعنوية. ما المعنى؟ يقول الشراح: ينهى الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مسجد الضرار الذي بناه المنافقون. أهل النفاق بنوا مسجد يريدون أن يجمعوا فيه أهل الإسلام ويجمعوا المنافقين ويخلوا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو مسجد قباء خال، هذا مقصدهم. طيب عاوزين الناس تصلي في المسجد، الناس مش هتصلي إلا إذا أتى النبي وصلى، صح؟ فألحوا على النبي صلى الله عليه وسلم كي يأتي إليهم، فقال الله لا تقم فيه أبدا. لماذا؟ لأنه مسجد أسس على غير تقوى الله، وإنما أسس على النفاق والكفر، فكان هذا شهيدا لهذا الباب. كذلك لا تذبح الذبيحة لله، هو النبي هيصلي لمن؟ لله، بس في مكان بني لغير وجه الله، مفهوم؟ فكذلك الذبيحة لمن؟ لله، لكن لا تذبحها في مكان كان فيه عبادة غير الله تبارك وتعالى. فهمت الشاهد؟ يبقى منع الذبح لله في الموضع أو المواضع المعدة للذبح لغيره قياسا على منع الصلاة في المسجد المؤسس أو المؤسس على معصية الله تبارك وتعالى. فهمت الشاهد ولا لا؟ فهمت الشاهد من الحديث؟ قال وعن ثابت بن الضحاك قال نذر رجل، نعم، نذر رجل أن ينحر إبلا ببونك، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وسن من أوسان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. حديث صحيح سابق. يقول إيه؟ نذر رجل أن ينحر ابن ببونة، مكان من الأماكن. طيب، فسأل النبي عن هذا، فسأله الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا هو الشاهد من الحديث، هل كان فيه وسن؟ هل كان فيه إله بيعبد؟ شايف النبي صلى الله عليه وسلم يفطن لمثل هذا. طالما أنت نظرت اللي أنت تفعل في مكان معين، طيب هذا المكان وإحنا قريب عهد بالإيه؟ بالجاهلية، لابد أن يكون فيه وسن أو فيه شيء جعلك ودعاك تتقرب إلى الله عز وجل فيه. فقال ماذا؟ فقال هل كان فيه وسن من أوسان الجاهلية يعبد؟ قال لا. قال هل كان فيه عيد من أعيادهم؟ هل هذا المكان كان الناس يجتمعون فيه، يعود بعضهم بعضا ويتقربون فيه إلى غير الله تبارك وتعالى؟ فقال لا. فخلاص، يبقى لا آفة من هذا، أوفي بنذرك. ثم بين وقال فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، إذا نذر الإنسان أن يعصي الله فلا يعصيه كما قال، وثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا فيما لا يملك ابن آدم. الإنسان ينذر مثلا أن يذبح، إذا شفاه الله أن يذبح بهيمة فلان، طب أنت لا تملك بهيمة فلان، فهذا لا وفاء فيه لأنك لا تملكه. باب من الشرك النذر لغير الله تبارك وتعالى. النذر أن يوجب الإنسان على نفسه شيئا لم يوجبه عليه الشارع، تقول والله إن حدث لي كذا، هذه صورة، أو لله علي ذبح ناقة، هذا نذر مطلق، أو تقول والله إن شفاني الله ذبحت هذه الناقة أو هذه البقرة أو نحو ذلك، هذا تقرب إلى الله أو إيجاب من نفسك لا من الله تبارك وتعالى ولا رسوله، لم يجب عليك أحد، وإنما أنت الذي أوجبت على نفسك. وهل هذه عبادة؟ نعم عبادة. لماذا؟ قد أثنى الله عز وجل على من يوفون بهذه النذور، قال تعالى يوفون بالنذر، وقوله تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. يوفون بالنذر، يوفون بالنذر يعني يتممون ما أوجبوا على أنفسهم من الطاعات لله تبارك وتعالى. وفي الآية الأخرى وما أنفقتم من نفقة، تشمل كل نفقة، ما أنفق الإنسان من نفقة سواء كانت لله تبارك وتعالى أو لغيره، يقول أو نذرتم من نذر سواء كان هذا النذر لله أو لغيره فإن الله يعلمه. الله عز وجل قد أحاط علمه بكل هذا، يعلم كل الأعمال ما كان لوجهه وما كان لغيره، النذر إن كان لله أو كان لغيره، وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. الحديث الآخر، قبل الحديث الآخر هناك كلام حسن لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى، يقول ماذا؟ يقول: وأما ما نذر لغير الله، تنبه، وأما ما نذر لغير الله تبارك وتعالى كالنذر للأصنام والشمس والقمر والقبور ونحو ذلك، فهو بمنزلة أن يحلف بغير الله من المخلوقات. يبقى إذا نظر الإنسان لقبر من القبور، دي بيسأل فيها ناس كثير، ينظر والله لله علي كذا، إن شاء الله عز وجل إني أنا أسبح هذه الذبيحة للحسين أو للبدوي أو نحو ذلك. يقول شيخ الإسلام تيمية: هذا مثل أن يحلف الإنسان بإيه؟ بالمخلوق، يحلف بالنبي أو يحلف بأبيه أو نحو ذلك. ما معنى هذا الكلام؟ قال: والحلف بالمخلوق لا وفاء عليه ولا كفار. يعني لو قال وحلف بالنبي أو بأبيه أنه سوف يفعل كذا، هذه معصية، هل لابد أن يوفي بهذا؟ هل له كفارة؟ لا، ليس له إلا يعني التوبة. وكذلك النذر للمخلوقات، إذا نذر الإنسان للمخلوق وهذا شرك عياذا بالله، فإن كلاهما شرك، والشرك ليس له حرمة، بل عليه أن يستغفر الله تبارك وتعالى من هذا. إذن النذر لغير الله شرك أكبر. وجهه أن هذا النذر إلزام المكلف لنفسه بعبادة من العبادات، وهذه لا تكون إلا لرب العزة تبارك وتعالى. صور هذا كثيرة جدا يا إخوان، صور هذا كثيرة، منها إيه؟ نذر الشموع للسيدة زينب أو السيدة عائشة أو نحو ذلك، يعني والله لو شفاني الله لأضع شموعا عند قبرها مثلا، هذا نذر، هذه عبادة، هذا شرك بالله عياذا بالله. مثلا الحص ونحو ذلك، بعض الأطعمة القليلة جدا، حتى لو بعض يعني الأشياء اللي يعني ينظر إليها الإنسان ويجد أنها حقيرة جدا، مثل هذه الأشياء القليلة إن نذرها الإنسان لقبر أو نحو ذلك، هذا من الشرك عياذا بالله الذي يحارب في هذه يعني الأماكن. طيب، يبقى الآن النذر كما ذكرنا هو إلزام الإنسان نفسه بطاعة، وهذا لا يكون إلا لله. حديث آخر: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، يعني يفعل هذه الطاعة التي ألزمها لنفسه. ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، يعني لا يفعل هذا النذر الذي به معصية. يقولون مناسبة الحديث لهذا الباب أنه دل على أن النذر يكون طاعة ويكون معصية. ممكن النذر ده يكون طاعة لله تؤجر عليه، ومن الممكن أن يكون معصية لله تبارك وتعالى، فدل على أنه عبادة، فمن نذر لغير الله فقد أشرك معه في العبادة عياذا بالله. باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. الاستعاذة هي الالتجاء والاعتصام، أن تلتجئ وتعتصم بغير الله، حقيقتها كما يقول علماء التوحيد الهرب من شيء تخافه إلى من يعصمك منه. تخاف من شيء فتلجأ وتستعيذ بأحد. تنبه، الاستعاذة إذا كان الإنسان يقدر على هذا الأمر فلا بأس، أنت تذهب إلى رجل قوي تقول له يعني أنقذني من هذا الرجل الذي طغى علينا ويقتلنا ونحو ذلك، لا شك أن هذه استعاذة، لكن هذا في شيء مقدور لمن؟ مقدور لهذا المخلوق. لكن حينما تستعيذ بإنسان بأن يشفيك أو يرزقك أو يفعل كذا وكذا من الأمور التي تكون لرب العزة تبارك وتعالى، فهذا هو المحظور وهذا هو المراد. وأنه كان يقول، وقوله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. كان أهل الجاهلية يهبطون إلى الوادي في سفرهم، فإذا هبطوا بالوادي وأرادوا أن يبيتوا فيه قالوا ماذا؟ قالوا: نعوذ بالله من سيد الجن في هذا الوادي. فلما سمع الجن بمثل هذا الكلام زادوهم رهقا، يعني زادوهم رعبا، زادوهم أفعالا، هذه الأفاعيل التي تحدث من قبل الجن إلى الإنس فيفزعون. والحديث هيأتي معنا الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن نقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون، يعني يقول أحدهم كما قال الشراء أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، يعني من الجن ونحو ذلك، برجال من الجن فزادوهم رهقا يعني خوفا وإسما. مناسبة الآية أن الله حكى عن مؤمن الجن أنهم، ده الكلام ده عن مؤمن الجن، الجن هم اللي بيقصوا، أن الله حكى عن مؤمن الجن أنهم لما تبين لهم دين الرسول صلى الله عليه وسلم وآمنوا به ذكروا أشياء من الشركيات كانت تجري من الإنس في الجاهلية، من جملتها الاستعاذة بغير الله، يستعيذ بالإيه؟ بالجن. طيب حديث خولة يقول عن خولة بنت حكيم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال، يعني نزل مكان ونحو ذلك، قال أعوذ بكلمات الله اللي هي القرآن التامات يعني الكاملة التي لا يلحقها نقص ولا عيب، التامات من شر ما خلق من أي مخلوق يؤذي بني آدم لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، رواه مسلم. يبقى فيه إشارة إلى أن الاستعاذة النافعة المشروعة بدلا من هذه الاستعاذات الشركية هي ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. هذه جملة من الأبواب تكلم عليها الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله تبارك وتعالى، سرد فيها أنواع من الشركيات التي تنافي التوحيد. لعلنا إن شاء الله تبارك وتعالى نقف هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.